بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالطائفة الأولى من طوائف المعطلة هي الأشاعرة، ما هي طريقتهم في باب الإثبات؟ أثبتوا لله عز وجل سبع صفات، الأسماء وبعض الصفات، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لم يمكنهم رده. نعم، بشيء سموه التأويل. والرد عليهم، الرد عليهم عند أن أثبتوا هذه السبع صفات بالعقل ونفوا ما عداها، الرد عليهم من وجوه. نعم، أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لطريقة السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه، لا نتعدى القرآن والحديث. الثاني، أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل نفسه، لأن العقل لا يمكن أن يدرك الغيبيات على وجه التفصيل، الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيها، وهذا باتفاق العقلاء أنفسهم أن الأمور الغيب، أن العقل إنما يخوض في أمور ظاهرة يستطيع أن يجعلها مقدمات يستنتج بها نتائج، أما الأمور الغيبية فلا مجال للعقل فيها. فهذا باب واسع من أبواب الباطل دخل فيه المبطلون، وهو الاعتماد على العقل والاستقلال به، فضلوا في أبواب كثيرة حتى جعله ابن القيم رحمه الله أحد الطواغيت التي بنى عليها المبتدعة أقوالهم، كما في مختصر الصواعق. نعم، الوجه الثالث. نعم، لأي عقل نرجع؟ فإن هذا الرجوع إلى العقل يستلزم الاختلاف والتناقض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقول الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لجدل هؤلاء. هذا الأثر ذكره الذهبي رحمه الله بسنده في السير مجلد الثامن صفحة 99 في ترجمة الإمام مالك، ذكر هذا الأثر، وذكر الأثر المشهور عند أن جاءه رجل يخاصمه فقال له: اذهب إلى شاك مثلك فأنا على بصيرة من ديني، أو كما قال. الأثران مذكوران بالسند وهما ثابتان عن مالك رحمه الله. وهذا الأثر الذي بين أيدينا ذكره ابن عبد البر بدون سند في جامع بيان العلم المجلد الثامن صفحة 99 من سير أعلام النبلاء، بدأ المجلد بترجمة الإمام مالك ثم ذكر أقواله في السنة في أثناء الترجمة، والمجلد التاسع بدأه في ترجمة الشافعي. طيب، الرابع، الوجه الرابع عند من؟ نعم، وهذا مهم جدا في الرد على الأشاعرة، أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى فإنه إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. أي إن الأشعري لا يمكن أن يفر، فكل من انتقل إلى صفة تبعه هذا اللازم الذي فر منه، فإنه صرف ظواهر الكتاب والسنة باعتقاده أنها تقتضي وتستلزم المشابهة، تستلزم مماثلة الخالق للمخلوق عز وجل. فكل من انتقل إلى تأويل تبعناه بهذا بهذه العصا التي شهرها فيقرع رأسه مرة أخرى، وكلما انتقل إلى تأويل آخر قرع رأسه بهذه العصا التي أوجدها من عفانة عقله. مثال ذلك، مثال عند من إذا قالوا إن اليد وهي من الصفات الخبرية، قالوا المراد باليد القدرة أو القوة، ماذا يقال؟ يقال لماذا نفيتم اليد؟ قالوا لأن المخلوق له يد، وإثبات اليد للخالق يقتضي التشبيه، فيقال لهم كذلك أنتم نفيتم اليد إلى القوة، المخلوق له قوة، وإثبات القوة للخالق يقتضي التشبيه على قاعدتكم، على قاعدتكم يستلزم التشبيه. وهكذا كلما فروا إلى شيء تبعناهم بالعصا التي شهروها. وكذلك إذا قالوا في تأويل صفة المحبة والرضا إنها إرادة الثواب، ماذا يقال لهم يا أخانا رمزي؟ هم يقولون المحبة، لو أثبتنا المحبة لله عز وجل المخلوق يحب، فلو أثبتنا لله محبة لكان مماثلا للمخلوق، ولكن نقول المراد بالمحبة إرادة الثواب. نعم، يقال ليس كمثله شيء، هذا في تقرير أنه لا يستلزم التشبيه التمثيل. لكن هم لماذا فروا من إثبات صفة المحبة؟ قالوا لأن المخلوق له محبة، لأن المخلوق يحب، يوصف بأنه يحب وله محبة، فإثباتنا المحبة للخالق يستلزم التشبيه. فيقال لهم بماذا أولتموها؟ قالوا بالإرادة. نقول لهم والمخلوق له إرادة، فلو أثبتنا للخالق إرادة كما تقولون أنتم، معنى هذا أنه على قاعدتكم يستلزم التشبيه. فكلما فروا إلى شيء تبعناهم بنفس الأصل الذي أصلوه لأجل نقض، ليس لما نتبعهم بهذا ليس إقرارا لهذا الأصل، وإنما ردا عليهم بأصلهم، وإلا فأصلهم باطل من جذوره. لو قالوا المراد بالمحبة الثواب، المراد بالمحبة الثواب، كيف يجاب؟ الثواب الله عز وجل لا يثيب عبدا إلا وهو يحب ذلك العمل الذي أثابه عليه، ويحب العامل الذي فعل ذلك العمل. فإذا رجعنا إلى صفة المحبة، فأنتم أثبتتم الثواب، حرفتم الكتاب وأثبتتم الثواب، وبعد إثبات الثواب نجد أنه يستلزم محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العمل ولعامله، فرجعنا إلى إثبات المحبة من جديد. لولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم للمحبة مستلزما للمحبة، صار تأويلكم للمحبة لما أولتموه للمحبة، المحبة إلى الثواب، الثواب يستلزم منها المحبة، فرجع إلى أن الله عز وجل يحب ذلك العمل ويحب فاعله، فصار تأويلكم للمحبة مستلزما لما نفيتم من إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فإما أن تثبتوه على الوجه اللائق بالله عز وجل، وإما أن تتناقضوا. والخامس، قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه، هذا مقبول أم ممنوع؟ ممنوع، هذا ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات. ثم هذا أيضا منقوض بما أثبتوه من الصفات السبع. فإذا قالوا الصفات السبع التي أثبتناها دل العقل عليها، فجوابهم من ثلاثة أوجه. إذا قالوا الصفات التي أثبتناها لم تستلزم التشبيه تمثيل لأن العقل دل عليها، فجوابهم من ثلاثة أوجه. عند من فيصل؟ أولا أن العقل ليس مرجعا في هذا الباب، ثانيا أنه يمكن إثبات ما نفوه وقالوا إن العقل لا يدل عليه بالعقل نفسه، ويكون إثباته بالعقل أقوى وأبين وأوضح وأجلى للمخاطب من إثبات بعض الصفات التي أثبتوها بالعقل. مثال ذلك إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فالإحسان إلى الخلق هذا يستلزم رحمة بهم، الله عز وجل رحيم وإحسانه إلى الخلق يدل على رحمته، وهذه الدلالة يفهمها كل أحد بخلاف دلالة التخصيص التي لا تظهر لكل أحد. والشيء الثالث، على فرض أن العقل لا يدل عليها، على فرض أن العقل لا يدل على تلك الصفات الأخرى، فكيف يجاب؟ أن الشيء إذا كان له أكثر من دليل وفرض أن هذا الدليل المعين لم يدل عليه، فلا يلزم من ذلك عدم إثبات المدلول، لأنه قد يثبت بماذا؟ بدليل آخر سالم من المعارضة، سالم من المعارضة. مثال ذلك يا إخوان، لو جاء شخص إلى قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، فقال المراد بالساق هنا الشدة والهول، فأخذ يأخذ ويعطي في الكلام أن المراد ليس المراد إثبات الساق لله عز وجل، وإنما المراد الشدة من الأمر والهول. لو فرض أن الأمر في هذه الآية كما يقول، فإن هذا لا ينفي صفة الساق لله عز وجل، لأنها تكون ثابتة من أدلة أخرى، كما في الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فأضاف الساق إليه. فلو فرض أن إثبات الساق لم يكن ولم يصح أخذه من دليل، فلا يلزم ذلك امتناع هذا الوصف، لأنه قد ثبت بدليل آخر. كذلك قول الله عز وجل فثم وجه الله، قال بعضهم قال مجاهد والشافعي أي جهة، المراد الجهة وليس المراد الوجه الذي هو صفة من صفات الذات. فيقال لو فرض أن الأمر كما تقولون، فيقال هذه الآية ليست من آيات الصفات، وهذا لا يلزم من عدم إثبات الوجه لله عز وجل، لأن الوجه قد ثبت بدليل آخر سالم من المعارضة، وهو قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا معنى هذا الكلام، أن المدلول إن كان يدل عليه من أكثر من جهة، جهة العقل وجهة السمع وجهة كذلك جهة كثيرة، فلو فرض أن إحدى هذه الجهات أو الأدلة لم يدل على هذا المدلول، فلا يعني ذلك ولا يستلزم انتفاء ما دل عليه لثبوته من وجه آخر. هذا أمثلته كثيرة جدا فيما يختلف فيه الفقهاء وفيما يختلف فيه العلماء. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. المعتزلة من الفرق التي أظهرت قرونها في عهد كبار التابعين، وأصل من نشأت هذه الفرقة اعتزال واصل بن عطاء الغزال لحلقة الحسن البصري، وذلك أن الناس كانوا قد خاضوا في ذلك الوقت بسبب ظهور الخوارج، خاضوا في مرتكب الكبيرة، فكان الحسن رحمه الله تعالى يقرر مذهب السلف أنه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه لا يخرج العبد من الإسلام إلا بكفر واضح، أما بمجرد ارتكاب الكبيرة فليس ذلك بناقل له على الإسلام عن الإسلام. وكانت الخوارج تكفر مرتكب الكبيرة، فجاء واصل بن عطاء الغزال وأحدث مسألة المنزلة بين المنزلتين، فقال نحن نقول لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين، مع اتفاقه مع الخوارج في أنه مخلد في النار، في أنه مخلد في النار، لكنه في الدنيا لا يطلق عليه أنه مؤمن، لا يقال فيه إنه مؤمن ولا يقال إنه كافر، في منزلة بين منزلتين. وهذه أحد الأصول الخمسة التي بنى المعتزلة عليها مذهبهم وقررها متأخروهم، وهي العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين منزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها يقصدون بها أشياء غير ما يقصده المسلمون في عقائدهم. ثم انضم إليه عمرو بن عبيد بن باب، عمرو انضم إلى واصل، عمرو ابن عبيد ابن باب، فجلسوا يقررون معتقدهم في سارية من سواري المسجد عند أن طردهم الحسن البصري من حلقته، فسموا لذلك بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن، وقيل لأنهم اعتزلوا الأمة بأسرها، والقولان متلازمان، فاعتزلوا الأمة في أخذ أفكار لم تكن معلومة، واعتزلوا فرقة واعتزلوا الحسن البصري وكونوا فرقة، وهم بذلك خالفوا الحسن وخالفوا الأمة. فهؤلاء المعتزلة لهم مخالفات وشرهم كثير، وانتعشوا في عهد المأمون العباسي، انتعشوا في عهد المأمون العباسي، وهكذا في عهد المعتصم. وماذا بارك الله فيكم، معرفة عقائد المعتزلة نحتاج إليه لأجل الرد عليهم. فنحن في اليمن بين الأشعري والمعتزلي، ولكن بصورة أخرى، الأشعري في صورة الصوفية والشافعية، من ينتسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والمعتزلي في صورة الروافض، فالروافض معتزلة والصوفية أشاعرة، الصوفية أشاعرة. وكما أنكم أيضا كلكم بحاجة إلى معرفة الأشاعرة والمعتزلة، سواء كنتم من أهل هذه البلاد أم من غيرها، فأهل إفريقيا في الصومال المذهب الأشعري منتشر، في بلاد المغرب الأشعري منتشر بين الصوفية، بلاد المغرب العربي، وهكذا في بلاد شرق آسيا فيه أشاعرة، في بلاد آسيا الوسطى وجنوب روسيا هناك أيضا ماتريدية، وعقائدهم من جنس عقائد الأشاعرة، فنحتاج إلى أن نعرف عقائد هؤلاء لأجل أن نحذرها ونحذر منها. فقال الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. طريقتهم يثبتون لله عز وجل الأسماء دون الصفات، فعندهم نفي للصفات، ثم منهم ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. هذا جواب عن سؤال المقدر، وهو كيف يثبتون الأسماء دون الصفات والاسم يتضمن صفة؟ فالجواب أنهم يجعلون الأسماء أعلاما محضة لا تدل على صفة من الصفات. قال ثم منهم من يقول إنها مترادفة. إنها مترادفة أي تدل على مسمى واحد وليس فيها معنى من المعاني، أسماء محضة، كما لو سميت رجلا زيد وعمر وخالد، زيد وعمر وبكر وسعيد، هذه الأربع الأسماء لشخص واحد أعلام مترادفة لا تحمل معنى. فكذلك أيضا هم جعلوا أسماء الباري سبحانه وتعالى أعلاما محضة مترادفة لا تحمل معنى ولا تدل على صفة. قال ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة. متباينة مترادفة معناه تدل على شيء واحد، تدل على شيء واحد بالترادف. ومتباينة أي مختلفة في معناها، مختلفة في معناها. عند الذين يقولون العليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد جعلوها مترادفة، فقالوا السميع والبصير والعليم والقدير والحكيم والخبير والرحيم والغفور هذه كلها شيء واحد، شيء واحد. فقلت السميع أو قلت البصير شيء واحد لا تحمل معنى، وكأنها كلها لفظ واحد. أهل السنة يقولون، حتى نفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب هؤلاء، أهل السنة يقولون الاسم باعتبار دلالته على ذات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على الذات فهي تكون بهذا الاعتبار ماذا؟ مترادفة، لأنها دلت على ذات ماذا؟ ذات واحدة، ذات المولى سبحانه وتعالى. فباعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالة كل اسم على الصفة التي تضمنته فتكون ماذا؟ متباينة، لأن السمع غير البصر، والقدرة غير العلم، والعلم غير الحكمة. أما هؤلاء يقولون الأسماء كلها مترادفة ولا معاني لها، ولا معاني لها. فكأنك قلت زيد عمرو بكر محمد لشخص واحد من غير أن تكون هذه حاملة، حاملة لمعنى من المعاني. ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه لما قال إنها متباينة قيل له إذن تباينها باعتبار الصفات، قال لا، عليم بلا علم، قال ولكنه قال ماذا؟ عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. هؤلاء ما عظم الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ولا عظم الله عز وجل حق تعظيمه. نفوا أسماء الله الجهمية، والمعتزلة نفت صفات الله عز وجل، والأشاعرة تناقضوا واضطربوا فأثبتوا أشياء ونفوا أشياء. وهؤلاء كلهم عندهم من قصور التعظيم لله سبحانه وتعالى ما هم فيه من ذلك. وشبهتهم، انظر ما هي شبهتهم، هل عندهم دليل من كتاب أو سنة؟ الجواب لا، وإنما عندهم بعض الزبالات التي ألقاها اليونانيون على المسلمين فترقفوها ونشروها بين الناس. قال وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ولهذا كان الخلاف في المعتقد كان أشر خلاف، وكان كذلك بما أشر خلاف باعتبار الفرقة فيه فرقة عظيمة جدا. وأيضا كان الخلاف في المعتقد هو الذي ينبني عليه الأصل أن هذا الخلاف هو الذي ينبني عليه التفسيق والتكفير والتبديع. وإن كانت الإغراق في المخالفات الأخرى أيضا قد تنقل صاحبها ويوصم بالبدعة، لكن أصل الخلاف في المعتقد جذوره قوية، جذوره راسخة، وهكذا فتنته عظيمة. انظر هؤلاء لما أتوا بهذا الاعتقاد في هذا الشيء أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، انظر على ضلال وقعوا فيه، وعلى تفرق هم في أنفسهم تفرقوا فيه. فمن أعلام المعتزلة واصل بن عطاء، هذا كون له فرقة تبعه ناس عليها تسمى بالفرقة الواصلية من المعتزلة، وعمر بن عبيد بن باب كون له فرقة تسمى الفرقة العمرية من المعتزلة، والنظام كون له فرقة تسمى بالنظامية، والجاحظ الجاحظية، وهكذا أبو هاشم الجبائي البهشمية، وأبوه الجبائي الجبائية. فإذا 22 فرقة أو 22 فرقة ذكرها البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق من فرق المعتزلة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واختلافهم في باب الأسماء والصفات وفي أبواب أخرى ستأتي ربما إن شاء الله، يأتي بعضها في هذا الكتاب ويأتي غيرها في كتب أخرى من كتب الاعتقاد العامة. قال رحمه الله: وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. انظر ما هي المقدمة الأولى، قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، هذه المقدمة الأولى فاسدة، المقدمة الأولى فاسدة كما سيبينه المؤلف رحمه الله. قوله والأجسام متماثلة مقدمة أخرى فاسدة، فإذا فسدت المقدمتان فكيف تكون النتيجة؟ تكون أفسد. قال: فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. قال: والرد عليهم من وجوه، الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كل إثبات فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، هم قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه. يقال: لماذا؟ قالوا: لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم. يقال لهم: إن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء يستلزم التشبيه، لأن المعتزلة ماذا فعلت؟ أثبتت الأسماء ونفت الصفات. فيقال لهم: أنتم أثبتتم الأسماء، وإثباتكم للأسماء يستلزم التشبيه على قاعدتكم. لماذا؟ قال: فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا تناقض، كما كنا رددنا على الأشاعرة في الدرس السابق لما أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا، قلنا هذا تناقض، إما أن تثبتوا جميع الصفات فتوافق السلف، أو تنفوا جميع الصفات فتوافق المعتزلة. فكذلك يقال اليوم أو الآن يقال للمعتزلة: إما أن تثبتوا، إما أن تنفوا الأسماء والصفات فتوافقوا غلاة الجهمية وتمرقوا من دين الإسلام، وإما أن تثبتوا الأسماء والصفات فتوافقوا السلف، إذ التفريق بينهما تناقض ظاهر. قال: فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية الذين خرجوا من ملة الإسلام، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. وهذا هو الذي حصل، أنهم فرقوا فتناقضوا، كما أن الأشاعرة فرقت فتناقضت. قال الثاني: أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، وحسنها من معاني حسنها أنها حسنى لما تضمنته من الصفات التي تليق بالله عز وجل وبكماله وجلاله وجماله. قال: وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا. لما أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بأسمائه الحسنى فنقول: يا غفور اغفر لنا، ويا جبار انتقم من أعدائنا. لما كانت هذه الأسماء أمرنا الله أن ندعو بها وأن نقدم أسماء الله عز وجل بين يدي مطلوبنا إذا دعوناه، فهذا يدل على أنها تتضمن ماذا؟ تتضمن صفات. ولذلك لا يليق أن يقول الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الداعي لله عز وجل إذا دعاه، أن يقول: يا منتقم، يا من هو على، يا من، يا عزيز ذو انتقام، يا جبار، يا قهار، اغفر لي وارحمني. أيليق هذا؟ ما هو الأنسب؟ أن يقول: يا غفور، يا رحيم، اغفر لي وارحمني. فإذا هذا كله يدل على أنها متضمنة لمعان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا. قال: ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى. لو كانت أعلاما محضة أي لا تتضمن صفات، لكانت لا تدل إلا على تعيين المسمى. فلماذا كثرت ولماذا تنوعت؟ فمنها صفات الجمال، ومنها صفات الجلال، ومنها صفات كذلك أيضا مشتركة بين الجمال والجلال. فتنوع هذه الأسماء وتعددها يدل على أنها متضمنة للصفات، لأنها لو كانت أعلاما محضة لماذا لحصل لغو عند أن تسرد كلها في مكان واحد كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء، لكانت إنما تدل على تعيين المسمى. قال الثالث: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا. أثبت لنفسه الصفات إجمالا في قوله: ولله المثل الأعلى، وتفصيلا في كل موضع وصف الله عز وجل به نفسه في صفة من الصفات، مع نفي المماثلة. فقال تعالى: ولله المثل الأعلى، هذا إثبات للصفات على وجه الإجمال أم على وجه التفصيل؟ ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما تقدم في القواعد المثلى في أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. ولله المثل الأعلى الوصف الأعلى، فهذا إثبات على طريق الإجمال أو على طريق التفصيل؟ على طريق الإجمال. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير إثبات لصفته السمع والبصر على طريق التفصيل أو الإجمال؟ التفصيل. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات على طريق الإجمال وعلى طريق التفصيل، ونفى عن نفسه المماثلة، ونفى عنها المماثلة. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل. هذا يدل لأن الله عز وجل لما أثبت لنفسه ونفى المماثلة دل على أنه على أن إثباتها لا يستلزم التمثيل. لماذا؟ قال: ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. لو كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل لكان الكلام متناقضا. لماذا تثبت الصفات؟ إذا كان إثباتها يستلزم التفصيل فمعناه أن الله عز وجل أثبت شيئا يستلزم التمثيل. إذا كان إثباتها يستلزم التمثيل لكان الله عز وجل أثبت أشياء يستلزم منها التمثيل. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أشياء ونفى التمثيل، دليل على أن إثباتها من غير تمثيل، دليل على أن إثباتها يكون من غير تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا. ماذا يعبدون هؤلاء الذين نفوا عن الله عز وجل صفاته؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون ربا لا يتصف بصفة من الصفات. فهذا الرب الذي يعبدونه الذي لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح. من كان لا يتصف بصفات الكمال، من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. ولهذا عاب إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وماذا تقول المعتزلة؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهم يعبدون إلها، المعتزلة تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، عياذا بالله عز وجل من ذلك، عياذا بالله عز وجل من هذه الأقوال الشنيعة التي تؤدي بأصحابها إلى هذا القول أو إلى هذا المستوى المنحط من هذه من هذا الفساد. قال الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. ولهذا هم وصفوا الله عز وجل ماذا؟ هم هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، فروا من إثبات الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى كما يليق به من صفات الكمال، ووقعوا في ماذا؟ في أن شبهوا ربهم سبحانه وتعالى بالجامدات بالجمادات. يقال عن هذا الجدار إنه لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر مثلا ولا يعلم ولا إلى آخره. هذا الجماد الذي تنفى عنه الصفات، أما رب الأرض والسماوات تنفون عنه الصفات بحجة عقلية لا قرار لها، هذا بهتان عظيم. قال رحمه الله الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، لا يمكن. هاتوا صفة، هاتوا ذات مجردة عن الصفات، ليس هناك ذات في هذا الوجود إلا وهي موصوفة بصفة أو أكثر، بصفة أو أكثر. لو لم يكن إلا صفة الوجود، صفة الوجود أنها موجودة، ثم إذا وجدت لا بد أن تتصف مع صفة الوجود بأشياء أخرى. خذ أي شيء في هذه في هذا في ماذا بارك الله فيك فيما من الذوات، أي شيء من الذوات، وانظر في صفاتها تجد أن لها أكثر من صفة، صفات متعددة كثيرة توصف بها. فهذا الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. الواجب الوجود قلنا الذوات تقسم إلى قسمين، واجب الوجود وممكن الوجود. الواجب الوجود هو الإله الحق سبحانه وتعالى، والممكن الوجود هو من سوى الإله سبحانه وتعالى. وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. قال السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة بالضاد، متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه، دال على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به، مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. هذا الذي قدمناه أنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة، وهذا ظاهر. لو كانت مترادفة ولا تحمل معنى من الصفات لكان ذكرها وسردها في موضع واحد متتالية لكان لغوا لا فائدة منه، وهذا ينزه عنه كلام المولى سبحانه وتعالى. قال السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، مخالف لمقتضى اللسان العربي ولمقتضى اللسان غير العربي أيضا. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه. لما تقول أنت في شخص تقول عنه إنه طالب، فهذا يدل على صفة الطلب عنده أنه يطلب. لا يمكن أن تأتي إلى ماذا بارك الله فيك، إلى مجنون في الشارع وتقول هذا طالب علم، يصح؟ لا. لماذا؟ لأن الوصف المشتق الذي هو اسم الفاعل يتضمن ما اشتق منه وهو الطلب، أنه يطلب العلم. وهكذا لو وصفت شخصا بأنه قائم، أو وصفت شخصا بأنه كاتب أو مستمع أو كذلك منصور أو أي وصف من هذه الصفات، فهي دالة على الوصف الذي اشتقت منه. قال رحمه الله: أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال علم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له، ونحو ذلك. لو قيل لهؤلاء المعتزلة، لو قيل لأحدهم أنت سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، هل يرضى أن يوصف بهذا؟ هل يرضى أن يوصف بهذا؟ يقول لا، يأنف أن يوصف بهذا، ويصف ربه عز وجل بهذا النقص، والله المستعان. قال: وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الثامن، وهذا السابع مأخوذ أيضا من القواعد المثلى في باب في ماذا، في أن أسماء الله عز وجل أعلام وماذا وأوصاف. قال رحمه الله: الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، هذه المقدمة ممنوعة، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم. هذا رد أول على هذه القاعدة، أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، يقال هذا القول ليس بصواب، لأن هناك أشياء توافقون عليها أنها توصف وليست بجسم. مثل ماذا؟ قال: فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك. والليل والنهار والبرد والحر ليست بأجسام عند هؤلاء، ومع ذلك وصفت. فإذا وصفوا، يعني يقال لهم أولا هذه القاعدة منتقضة من أصلها، منتقضة من أصلها، هذا التقرير المقدمة التي أتيتم بها ممنوعة من أصلها. قال: وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم، سقطت النقطة في الطبعة هذه في لفظ، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا بأن يقول إن الله جسم، أو نفيا بأن يقول الله عز وجل ليس بجسم، هذه من الطرق البدعية التي لم يخض السلف فيها، ولم يرد فيها دليل ولا سنة، لم يرد فيها دليل ولا سنة. فما هو موقف أهل السنة من هذه الأشياء المبتدعة التي تحدث، والأسماء التي تستجد من أقوال هؤلاء؟ موقفهم أنهم يستفصلون لفظة الجسم، ماذا تريد بها؟ لأنها لفظة مشتركة، ماذا تريد بقولك جسم؟ فإن أراد معنى حقا، إن أراد معنى حقا يثبت المعنى الحق ويتوقف في اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رفض المعنى الباطل وماذا وذلك اللفظ الذي أتى به. هذه قاعدة في جميع الأسماء، أو في جميع الأشياء التي استجدوها من لفظ الحيز والجهة والجسم ونحو ذلك من الأشياء، فيقال لهم ماذا تريدون بهذا اللفظ؟ فإن أرادوا معنى حقا أثبت المعنى الحق وتوقف في اللفظ لعدم دلالة كتاب السنة عليه، ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن أرادوا معنى باطلا رد ذلك المعنى الباطل مع اللفظ الذي أتوا به. قال رحمه الله: وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه، كما مر معنا في الدرس الماضي وفي أول هذا الدرس. قال التاسع: أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، قول باطل. هنا تنبيهات بعد هذا الدرس. بعض الإخوة كان سأل عن كتاب التوضيحات الأثرية. أنا الذي قصدته توضيح مقاصد التدمرية لمحمد بن عبد الرحمن الخميس أو الخميس. أما التوضيحات الأثرية الذي عنده الكتاب يعطيني من أجل الطلع عليه بعد الدرس. بعد الدرس شيئا آخر أيضا، أخ في درس الخميس أخذ مني ورقة ينقل منها فائدة وما عادها، يعيدها إن شاء الله. شيئا ثالث، مرجع كلام شيخ الإسلام تيمية في قولهم أول سلوكهم مبتدأ سلوكهم ماذا؟ الإعراض ومنتهاه الاعتراض. هذا في درء تعارض العقل والنقل المجلد العاشر صفحة 331 316 العاشر 316 في كتاب شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل في قوله يعرضون عن كتاب الله عز وجل في أول سلوكهم ويعارضونه في منتهى سلوكهم. يقول الأخ قول شيخ الإسلام تيمية يا ليت شعري، هذا من أساليب التعجب. نعم، معناه ليتني أشعر، ليتني أعلم. يقول هل الذي قال لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود هل هو ابن سينا؟ هذا اللفظ احتاج أن يذكره العلماء تبعا لاصطلاح القوم واجب الوجود وهكذا، هو منشأه من عند الفلاسفة، ولكن احتاج إليه في ماذا؟ في مقام الرد عليهم. قول المؤلف الثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد من إرادة الفعل. نريد التوضيح. قوله الثواب مخلوق مفعول واضح، وقوله لا يقوم إلا بخالق فاعل معناها الإثابة، لأن الثواب مخلوق منفصل، وإنما الإثابة التي هي فعل الخالق سبحانه وتعالى لا تقوم إلا به سبحانه وتعالى، والفاعل الذي هو الله عز وجل الذي يثيب لا بد له من إرادة، فإذا يستلزم الإرادة، لأنك لا تفعل شيئا، أنت لا تفعل شيئا إلا وأنت تريده. أنت لما جئت إلى الدرس تريد هذا؟ تريد أن تأتي إلى الدرس أو تريد أن تذهب إلى المكتبة؟ لما جئت إلى الدرس تريد أن تأتي إلى الدرس، لا تفعل شيئا إلا وأنت تريده. ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ ستأتي. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الشرعية هي التي تستلزم المحبة. طيب، يقول ما هو مبدأ الإعراض الذي رد به الأشاعرة على الفلاسفة؟ نعيد هذا باختصار يا إخوان. الفلاسفة قالوا بقدم العالم، بأن العالم قديم أي أزلي، أن العالم قديم لم يكن معدوما ثم وجد، بل هو قديم أزلي. فجاء، وهذا قول باطل، لأن الله عز وجل كان الله ولم يكن معه ولم يكن شيء معه. وهؤلاء لما أرادوا أن يردوا على المعتزلة أتوا بدليل الأعراض، فقالوا في الدليل الذي أتوا به في هذه الشبهة التي أتوا بها أنهم استدلوا على حدوث العالم بحدوث الأجسام. استدل على شاعرة أو المتكلمون استدلوا على حدوث العالم، أن العالم حادث، ليردوا على الفلاسفة بحدوث الأجسام، الأجسام تحدث وتتجدد فيه. وعلى حدوث الأجسام استدلوا على حدوث الأجسام بملازمتها للأعراض. استدلوا على حدوث العالم بحدوث الأجسام التي هي من العالم، واستدلوا على حدوث الأجسام بملازمتها للأعراض. وهذه إذا لم تفهمها ستفهمها إن شاء الله في وقت آخر. يقول كتاب الملل والنحل هل عليه مؤاخذات ومحل مؤلفه؟ نعم، الذين ألفوا في الملل والنحل ابن حزم والشهرستاني والبغدادي، هؤلاء كلهم لم يسلموا من المؤاخذات، لم يسلموا من المؤاخذات، إلا أنه يؤخذ منهم تقرير مذاهب أهل الأهواء. أما ابن حزم فعنده تجهم واضح في كتابه، نفي صريح واضح للصفات، وهكذا تشنيع على مذهب السلف، فهو سيء جدا في هذا الباب، في باب الاعتقاد. في باب الاعتقاد لو قرأت في كتابه الذي ألفه في الملل والنحل، كتابه فيما قرره هو من معتقده الذي هو نفي الصفات، شنيع جدا. ولهذا قال فيه بعض أهل العلم جهمي جلد في هذا الباب، والله المستعان. وماذا بارك الله فيك، وأما في تقريرهم للرد على المعتزلة، للرد على مثلا تقرير هؤلاء أصحاب هؤلاء الكتب، للرد على الجهمية، للرد على الأشاعرة، فهذا يعرف ماذا بارك الله فيك، يؤخذ منهم، العلماء ينقلون منهم. طيب هذا أخذ بفائدة نقرأها سريعا. يقول: فائدة عقيدة عامي أقوى من عقيدة المتكلم. قال الغزالي الأشعري: فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الصواعق. قال: وعقيدة المتكلم الحارس الممارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء، تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا. هذا من إحياء علوم الدين. نعم، هذا كثير يا إخوان، في أنهم يريدون أن يصلوا إلى اليقين، فآل بهم الأمر أنهم وصلوا إلى الشك والريب، وربما بعضهم مات على هذا. وقال الرازي الأشعري في التحير في تحيره: نحن قد دللنا في الفصل السابق على أن وجود الباري تعالى نفس حقيقته، وما ذكرناه الآن يقتضي أن يكون وجوده زائدا على حقيقته، فنحن متوقفون في ذلك إلى أن يكشف الله الغطاء عن وجه الحق. متقلب، قرر في الفصل السابق، ما هو في الكتاب، في كتاب ألفه قبل سنوات، في الفصل السابق في نفس الكتاب قرر أن وجود الباري نفس حقيقته، ثم بعد ذلك قال زائدا على حقيقته، ثم توقف في أسطر في صفحات، وهكذا كلام الآمدي وكلام هذا. قد جمع بعض أهل العلم في تخبط هؤلاء المتكلمين الرسائل. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر على زيادة الوقت.